بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله. اللهم صل على طيب. شيئا الا ما ذكرناه في الدرس السابق قبل ان استمر ان شاء الله ببيان القرائن، على ان الكفاره هنا جبر للنقص وليست عقوبه. في الدرس السابق ذكرنا أن سيد الخوئي والشهيد الصدر قدس الله سريهما رد على الشيخ النائين الذي قال بأن خروج ما خرج من الموارد من حديث الرفع كان بالتخصيص وبالذات بالإجماع. الدليل دليل الخاص والإجماع خرجت. افترض لماذا أن الملاقي للنجاسة حتى لو كان مكره مضطرا ناسيا يتنبه، لماذا لم يجري فيها حديث الرفع؟ الذي يتلف مال الغير مكره أو مضطر أو نائما، لماذا عليه الضمان ولا يجري فيه حديث الرفع؟ إلى آخر الموارد اللي ذكرنا منها. قال سيد هوي شهيد الصدر أن المحقق النائم ذهب إلى أن خروجها بالتخصيص والصحيح هو بالتخصص، وهذا الذي قويناه وأيدناه. يعني بالتخصص يعني لعدم تحقق شروط جريان حديث. هنا نريد أن ندافع عن الشيخ النائي ونقول أن قوله بالتخصيص يمكن أن ندافع عنه حلا ونقضا. أما حلا فلأنه كما تقول كما تقولان أيها السيد الخوئي والشهيد الصدر أن هذه الموارد خرجت لتخلف بعض القيود، لكن هذا جاء أشبه بالنتيجة. في المرتبة السابقة هي هذه الموارد خرجت بالإجماع أو بالدليل الخاص بشكل عام، ثم الفقهاء والأصوليون اجوا تأملوا يعني أن هذا الذي يلاقي النجاسة مكرها أو مضطرا هو قبل أن يخرج هذا المورد بتخلف بعض القيود هو كان هناك إجماع على أن هذا المورد لا يجري فيه حديث. ثم تأمل الفقهاء ولماذا هذا لن يجري فيه حديث، حللوا أعملوا أدواتهم وقواعدهم فقالوا هذا لتخلفه شرط أن يكون موضوع الحكم منتسبا إلى المكلف ما هو مكلف، أو قضية الضمان بالإجماع خرج على أن من أتلف مال الغير حتى لو مضطر حتى لو مكره عليه الضمان، هذا ثابت بالمرتبة السابقة. ثم جاءوا فحللوا لماذا لم يجري فيه حديث الرفع، قالوا ها لتخلف شرط الامتنان. فالمرجع النائين نظر إلى المرتبة السابقة، صحيح هي بحسب النتيجة هذه الموارد خرجت بتخلف القيود، لكن قبل تخلف مسألة تخلف القيود هي مسألة لاحقة تنبه لها الأصوليون في القرون الأولى، لم يكن هكذا المطلب الأصول، وإنما ينطقيها هكذا يعني صافية، هنا يجري حديث الرفع هنا لا يجري حديث الرفع، لماذا كيف ما هي شروط أخو مسألة متأخر. فإذني في المرتبة السابقة خرجت هذه الموارد تخصيصا كما قال الشيخ النائي، ثم تأمل الأصوليون وحللوا وجلسوا في مختبراتهم كما قلنا هاي وظيفة الأصول، يشوف الموارد الفقهية ويحللها بالمختبر ثم يخرج منها بقاعدة أصولية، فخرجوا بهذه القاعدة الأصولية ويتخلف القيود. فكلام النائين إذن له مرتبة من الصحة لأنه ناظر إلى المرتبة السابقة زمنية. هذا الجواب الحلي. والجواب النقدي أنه في كلمات الشيخ النائين موجود هذا الكلام على أن هذه الموارد إنما لم يشملها حديث الرفع لتخلف بعض هذه القيود عنها، هاي حاجية الشيخ، فنسبة التخصيص إليه كأنها محل نظر أو لا أقل مما دافعنا به الآن، أنه نظر إلى المرتبة السابقة، وإلا هو أيضا قال أن هذه الموارد إنما خرجت لتخلف القيود. نفس كلامكم أيها السيد الخوئي والشهيد الصدر، نفس كلامكم. هذا الدفاع لم نذكر في الدرس السابق وأعتقد هو مهم بيانه دفاعا عن الشيخ النائي. لذلك قلت أضيف للدرس السابق. والخروج بالتخصيص مختار الشيخ النعيم قدس سره على ما حكاه السيد الفوئي في عبارته المتقدم والسيد الشهيد الصدر عن في أجود التقديرات وفوائد الأصول، وأن خروج هذه الموارد بالتخصيص للإجماع واعترض عليه وذهب قدس الله سريهما إلى خروجها بالتخصص. أقول يمكن الدفاع عما ذهب إليه الشيخ النعيم قدس سره ورد هذا الإشكال عليه حلا ونقضا. أما حلا فلأن هذه الموارد وإن خرجت تخصصا والتزمنا نحن بذلك لتخلف قيدنا وأكثر، إلا أنها في الحقيقة خرجت تخصيصا بالإجماع أو إطلاق الأدلة في المرتبة السابقة. ثم أن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تأملوا في سبب خروجها لوضع قاعدة عامة فاستنبطوا القيود المذكورة. هذا كلام متأخر، وضع شروط وقيود لجريان حديث الرضا، هذا كلام بتقدم وتعمق علم الأصول صار، لكن بالمرتبة السابقة كانوا مجمعين الفقهاء على أن هذا المورد لا يجري فيه حديث. ليش؟ أي بعدين حللنا وعرفنا ليش. فهم علموا أولا من الدليل الخاص عدم جريان حديث الرافع في نجاسة الملاقي أو صحة بيع المفطر. هم في وجدانهم يقولون بيع المفطر صحيح، خوزين هذا مو مشمول بحديث الرافع ومفطره إليه، لماذا لم يبطل هذا البيع بحديث الرافع؟ فهم مسلمون في كتبهم الفقهية على أنه هذا البيع صحيح. ليش؟ هذا بعدين صار. ليش؟ بعد التحليل. فإذن كلام الشيخ النعيمي صحيح في المرتبة السابقة قبل النظر في هذه القيود وصحة بيع المفطار وعدم سقوط الضمان بالإكراه والخطأ. وبعد التحليل الدقيق وضعوا قيدا للأول مثال النجاسة وهو انتساب الفعل إلى المكلف، فقالوا ها لا، النجاسة موضوعها الملاقات وليس موضوعها منتسبا بأي نحو صارت الملاقات، فإذا ما يشمل هذا قيد. بعدين بالتأمل والتدقيق ذكر، وإلا هي سابقا كانوا هكذا مجمعين على أن هذا المورد غير مشمول بحديث الرافع. وبقيد الامتنان خرج الموردان الآخران بيع المضطر وضمان المكره، وهكذا. هذا الجواب الحلي. وأما نقضا على السيدين فلأن الشيخ النعيمي قدس سره صرح بأن خروج ما خرج من الاستثناءات إنما هو بتخلف قيود جريان حديث الرفع. هذا ذكره الشيخ النعيمي كقوله قدس سره وكيف كان، فشمول حديث الرفع لموارد الأحكام التكليفية إنما يكون إذا كان المورد لها في الخمسة المذكورة فيه أقسام حكم التكليفي موضوعا لذلك الحكم أو متعلق. هذا اللي كان أحد القيود، أن يكون موضوعا لحكم شرعي ذا أثر شرعي إلى آخره، هذا كان أحد القيود. ومع ذلك كان في رفعه منة، هذا الشرط الآخر وهو أن يكون في الرفع منة. وأما إذا كانت الأحكام وضعية ففيها تفصيل آخر كلامه في أجود التقريرات. فإذا أيضا الشيخ النعيمي وضع هذه القيود والتزم بأنه إذا تخلفت هذه القيود لا يجري حديث الرفع. إذا هذه الإضافة للدرس السابق لا نغفل عن الدفاع عن الشيخ النعيمي. الآن نعود إلى ما انتهينا في الدرس السابق، ذكرنا عدة قرائن، ذكرنا ألف باء قرينتين على أن هذه الكفارة وهي ذبح شاة لمن لم يبت في منى إنما هي الأقوى جبران للنقص. فإذا كانت جبرانا للنقص إذن هذه تجب على الجميع، حتى الناس، حتى الجاهل، حتى المفطر، حتى المكره، لأن هؤلاء كلهم وقعوا في النقص لم يأتوا بالمبيت في منى، فعليهم أن يدفعوا. فإذا كانت إذن هذه الكفارة جبرانا للنقص الحاصل في مناسك العالم فإذا هذه تجب على الجميع. وإذا كانت هذه الكفارة عقوبة على ترك المبيت ولا تجب على الناس والمفطر وأمثال هؤلاء معذورون لم يبيتوا. هذا هو المناط في الوجوب وعدمه. قدمنا قرينتين، والقرينة الثالثة هي جيم، أنه ما هو الموضوع لوجوب الكفارة؟ هل هو عدم المبيت في منى هذا العنوان العدمي ليالي التشريق، أم المبيت خارج منا، عنوان وجودي هذا محيط. نحن الآن قلنا نأخذ شيء يسير بمقدار ما يرتبط بتوضيح المطلب الأصولي، ولا البحث الفقهي قلنا حررنا في فقه الخلاف منتهي. فياه من العنوانين، نحن قوينا هناك على أن الموجب للكفارة هو العنوان الوجودي، المبيت خارج منا وليس عدم المبيت في منا، هذا العنوان العدمي هذا هو. لذلك طبعا تترتب عليه هذه الثمرة، لو شخص لم يبت المدة المطلوبة اللي هي قلنا أنه يجزئه أن يبيت نصف الليل، إذا كان في منى من أول الليل إلى منتصفه بعد هو في حل يقدر يفعل، فإذا مكث نصف الليل يعتبر تحقق المبيت. لو شخص ما بات نصف الليل، ثلث الليل، فهو لم يمتثل الواجب، هل عليه كفارة أو لا؟ لا، ليس عليه كفارة، لأن الكفارة ليست على من لم يبت في منى المدة المطلوبة، وإنما على من بات خارج منها تمام الليل وهذا لم يبت خارج منها تمام الليل. فشوف الثمرة وانتبه، أنه لو شخص بات بعض الليل دون منتصفه فالواجب ما أدى، ما تحقق الواجب، وهو آثم إذا كان متعمد. لكنه هل عليه كفارة أو لا؟ لا، ليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما تجب على من بات تمام الليل خارج، وهذا لم يبت تمام الليل، بات بعض الليل فيه. المهم هذا تفصيله في البحث الفقهي، لا نريد نأخذ هذه القرينة أن موضوع وجوب الكفارة هو المبيت خارج منه، والمبيت هذا ثبتنا من الفقه، والمبيت خارج منه حرمته حرمة غيرية لأجل أن أقدم لتحقيق المبيت في منه. المبيت خارج منها بذاته لا يحمل مفسدة وليست حرمته ذاتي، حرمته غيرية لأنه سيمنع من المبيت في منى اللي هو الواجب والتترتب عليه المصلحة. جيد، هذه الخطوة الثانية قطعنا، وهي أن حرمة المبيت خارج منها حرمة غيرية. الآن تجي النقطة الثالثة، وهو أنه لم نعلم كفارة تكون عقوبة على حرمة غيرية، إنما تجب الكفارة على الحرمة الذاتية، إذا ترك واجبا نفسيا أو فعل محرما نفسيا، أما أن يترك مقدمة غيرية يرتكب حرمة غيرية يستحق عليها عقوبة، هذا لم نعهده في الشرع أن تكون هناك عقوبة على الحرمة. فهذا إذن تسلسل التفكير في هذه الفقرة الثالثة. ملخص أن موضوع الخطوة الأولى، أن موضوع وجوب الكفارة المبيت خارج منها، هذا من الفقه جبنا. الخطوة الثانية، أن حرمة المبيت خارج منها حرمة غيرية، لكي يتحقق المبيت في منها فحرم المبيت خارج منها، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، أننا لم نعهد في الشريعة عقوبة كفارة على ارتكاب حرمة غيرية، إنما تجب العقوبة على ارتكاب الحرمة النفسية، فإذن هذه لا يمكن أن تكون عقوبة هذه الكفارة، وإنما هي جبران للنفس. هذه القرينة إذن الثالثة، جيم ما قويناه في البحث الفقهي من كون موضوع وجوب الشات هو المبيت تمام الليل خارج منى، هذا هو الموضوع، وليس عدم المبيت في منى كما ربما متداول في الرسالة العملية في مناسك الحج، ليس عدم المبيت في منى، وإنما المبيت خارج منى تمام الليل. أو يوجد من قال بذلك نعم، وفاقا لصاحب المدارك واستحسنه صاحب الرياض واحتمله المحقق الأردبيلي وصاحب الجواهر والمحقق النائم، ذكروه كاحتمال. هذا أين تظهر الثمرة؟ ذكر لو شخص بات أقل من نصف الليل لم يمتثل الواجب، لأن الواجب يكون على الأقل أن يقضي نصف الليل حتى يصدق عليه المبيت، فلو بات بعضا أقل من نصف الليل أو بات نصف الليل كمدة
لكن هذه كانت مبعضة، ربع ليلة من النصف الأول ربع ليلة من النصف الثاني، لا يصدق عليه المبيت، لازم يبيت نصف ليل مستمر. فهذا آثم، إذا ترك متعمد آثم لأنه لم يمتثل الواجب، لكن عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ لأن الكفارة مو على ترك المبيت الواجب في منى، الكفارة على من بات تمام الليل خارج منى، وهذا لم يبت تمام الليل خارج منى ما عليه كفارة. قلنا إذن وتظهر الثمرة في عدم وجوب الكفارة على من مكث في منى أقل من نصف الليل ما امتثل الواجب، أو نصفا صحيح لكن مبعضا من الأول والثاني، وإن كان آثما بترك الواجب. هو ما هو تقريب هذه القرينية؟ وتقريب هذه القرينية أن الحرمة الموجبة للكفارة هنا غيرية. أنت مو تقول موضوع وجوب الكفارة والمبيت خارج منها، قال المبيت خارج منها هو بذاته هو الحكم الشرعي، لا هذا حرمته غيرية. يريد الشارع حرم عليك المبيت خارج منها حتى يدفعك إلى العودة إلى منى والمبيت في منى، حرمتها غيرية للتحرز من ترك الواجب وهو المبيت في منى. ولم نعهد، هذه الخطوة الأخيرة في تقريب القرينية، ولم نعهد في الشريعة استحقاق العقوبة بإيجاب الكفارة على فعل محرم بالحرمة الغيرية، إذ أنها كفار العقوبة إما أن تكون لترك واجب نفسي أو فعل محرم، وهذا الموضوع موضوع وجوب الكفارة وهو المبيت خارج منها ليس فيه فعل حرام ولا ترك واجب، فلا يكون عقوبة بل يتعين أن يكون جبرانا للناقص. هذه القرينة الثالثة إذن على أن الكفارة هنا في المقام هي جبران للناقص ليست عقوبة. ويعني الملخص ذا جبران للناقص يعني لا يجري فيها حديث الله، يعني تجب على المضطر والناس والجاهل، وليس كما فعل سيد الخوئي. سيد الخوئي أجرى حديث الرفع، لذلك طالبنا بالتحقيق. يجب قبل أن تجري حديث الرفع تحقيق هل هذا المورد مجرى لحديث الرفع لو مو مجرى، أما أن تتمسك بحديث الرفع في البحث الفقهي، هذا الكلام في بحث الفقهي في مناسك الحاج. ومن الملفت نسجل هالملاحظة على سيد الخوئي، ومن الملفت أن سيد الخوئي قدس سره لم يستحضر في بحثه الفقهي ما قاله في علم الأصول، فتمسك بإطلاق حديث الرفع في هذه الموارد من دون التحقيق في نقطة وجوب الفدية، هل هي المبيت في منى على نحو العدم النعتي اللي الفقهاء قلنا سموه هل هذا جبران للنقص، قلنا هذا تضييق للعنوان، لا احنا علينا أن نحقق ما هو، حافظنا احنا على مصطلح الفقه ولا هو المناط هذا، ما هو الموجب للكفارة هنا؟ هل الترك على نحو العدم النعتي يعني الترك المنتسب إلى الفعل إلى فعل المكلف؟ فهذا إذن يسقط عن الجاهل والناس، أما العدم المحمول يعني مطلق عدم الإتيان ما دام، فهذا التعبير بجبران النقص والعقوبة هذا تعبير آخر يعني جانب من جوانب، ولا التعبير الأعم هو هذا، ما هو الموجب للكفر؟ هل هو الترك على نحو العدم النعتي يعني الفعل المنتسب إلى المكلف؟ يجري حديث الرفع لاجتماع الشروط، لو لا العدم الإتيان على نحو العدم المحمول الذي يصدق حتى لو لم يأتي بالمبيت جهلا نسيانا مفطرا، فكان لازم يحقق في هذا ثم يرى هل يجري حديث الرفع أو لا، لأن الكلام معه الآن في البحث الفقهي من دون التحقيق في نقطة وجوب الفدية، هل هي المبيت في منى على نحو العدم النعتي وهو المعبر عنه بالعقوبة في كلمات الأصحاب، أم عدم الإتيان على نحو العدم المحمول المعبر عنه بجبران النقص، أو العنوان الوجودي المنتزع منه اللي نسميه المبيت خارج منه، عنوان وجودي منتزع من عدم المحمول عدم الاتيان بالمبيت، لأن هذه النقطة لها مدخلية في جريان حديث الرفع وتحقق شروطه. وكذا لم يحقق تلامذته أيضا مثل راجع تعليق مبسوطة لشيخ الفيض أيضا نفس الكلام، والأغلب طبعا أنه في تعليق مبسوطة شيخ فياض دامغ الشريف أوقع التعارض بين إطلاق حديث الرفع وإطلاقات وجوب الكفارة، ونحن نعلم أن حديث الرفع حاكم على أدلة الأحكام الأولية في موارد جريانه، حاكم، هذا ليس تعارضا بين إطلاق حديث الرفع وإطلاق وجوب الكفارة، لا، حديث الرفع في موارد جريانه حاكم على الأحكام الأولية، انتهينا منه. رغم أن هذا التفصيل، الكلام الملفت أن السيد الفوعي لم يتعرض لهذه النكتة، رغم أن هذا التفصيل ملتفت إليه في كلمات الأعلام السابقين كقول الشهيد الثاني في المسالك، قال في سقوط الفدية عن المضطر نظر تردد منشأه، قال من إطلاق النص بوجوبها على من لم يبت، عندنا إطلاقا تقول من لم يبت في منى عليه كفارة، وهذا تقول لي مضطر، تقول لي جاهل، تقول لي ناسي، تحقق موضوع لم يبت في منى عليه كفارة إطلاق النص، ومن دليل عدم الوجوب، ومن ظهور العذر وكونها كفارة عن ترك الواجب وهو منتفي اللي عبر عنها بالعقوبة، أن هذه الكفارة إنما هي عقوبة على عدم النعت على ترك الواجب، وهذا لا يصدق عليه، لا يستحق العقوبة. قال ويمكن كونها فدية فتجب وإن انتفى الإثم، كونها فدية يعني جبران للنقص، هذا في المسالك. وقال في الروضة أيضا، قال مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية إلى آخر كلامه المشابه لكلام المسألة. إذن فكان ينبغي لسيد الخوي قدس سره أن يؤسس مختاره على هذا التفصيل ليقول إن الفداء بشاة إن كان عقوبة على ترك المبيت فإنها تسقط بحديث الرافع لعدم استحقاق المضطر والناس والجهل عقوبة ولتحقق الشرط وهو كون المضطر إليه من فعل المكلف، وإن كانت الشاة جبرانا للناقص فإن موضوع الحكم ليس مشروطا بانتساب الفعل المكلف ولا دخل الاختيار المكلف فيه، وهو المناسب طبعا لإطلاقات وجوب الكفارة، ولو شككنا هل هذا جبران للناقص أم هو عقوبة حتى نشوف ترتفع بحديث الرفع أو لا، فالمرجع هي إطلاقات وجوب الفداء، فتكون النتيجة إذن على مستوى القواعد عدم صلاحية حديث الرافع لإخراج العناوين محل البحث، لماذا؟ لأنها جبران للناقص فتجري فيها أدلة وجوب الكفارة. ما هي القيود؟ نلخص ما هي القيود الآن المتخلفة في هذا المورد. القيد الأول هذا الذي ذكرناه، أنه من شروط جريان حديث الرافع أن يكون موضوع الحكم منتسب إلى الفعل، فعل المكلف ما هو فعل المكلف، والآن ظهر أن وجوب الكفارة غير معلق على فعل المكلف، بأي نحو حصل عدم المبيت تجب عليه الكفارة، فإذن ما يجري هنا حديث. والأمر الثاني أيضا اللي لم نركز عليه لكن يتضح من الكلمات، أن القيد الثاني لجريان حديث الرفع أن يكون في الرفع منه، وهنا بعد أن أثبتت أن في المبيت بميناء مصلحة يكره الشارع تفويتها، فإذا حينما تسقط عني الفدية كأنك فوتت علي ملاكا ومصلحة، فأوجب علي الفدية حتى لو كنت مضطرا ناسيا جاهلا حتى يتم الملاك والمصلحة لي. هذه أيضا هذا ملاك آخر نستفيد له وجه لعدم جريان حديث الله، أنك قلت كما تقدم أن في وجوب الكفارة جبران للنقص، فشون تسقط عني الكفارة ما دام الكفارة جبران للنقص، حتى لو كنت مضطر، حتى لو كنت مكره وجاهل ما راح تخلي حجي ناقص، فأوجب علي الفدية والشهاد حتى يكتمل حجي، فإذا في إسقاط الكفارة والشهاد يكون إذن معناه تثبيتا لهذا. إذن القيد الأول قلنا المرفوع هو أن حكم الوجوب ليس مترتبا على فعل المكلف بما هو فعل المكلف ولا دخل الاختيار فيه، وإنما موضوعها حصول النقص. القرينة أو القيد الثاني الذي لم يتحقق في المقام أن سقوطها خلاف الامتناع، كيف؟ لأن فيه نقصا وتفويتا أنت الآن أثبتت بمقتضى القرآن على أن هذه الشاة لأجل جبر النقص، فكيف تسقطها عن المضطر والناس والجاهل؟ وهذا معناه راح تثبت النقص عليه أو جبهه حتى يكتمل النقص. إن سقوطه سقوط سقوطها الكفار خلاف الامتناع، لأن فيه نقصا وتفويتا للملاك، باعتبار أن الفدية جبران للنقص، ففي سقوطها حرمان للمكلف من المصلحة. والنتيجة إذن، نتيجة هذا التطبيق الفقهي، يعني قلنا في أول درس أن ميزة بحثنا إن شاء الله ستكون هو التطبيق الفقهي للمسائل الأصولية، حتى تعرف ثمرة هذه التفاصيل الأصولية التي تبحثها، ثمرتها وتأثيرها على البحث الفقهي، وهذا هو المهم طبعا. لذا في النتيجة، على كل لا مانع من التمسك بإطلاق وجوب الكفارة على المضطر والناس والجاهل وإن لم يكن عاصيا، صحيح، لكن جبران للناقص. وبهذا تنتهي المسألة الأولى، المسألة الأصولية، وهو هل يجري حديث الرفع في الأحكام الوضعية أم لا. بعد الزيارة الفاطمية إن شاء الله تعالى تأتي المسألة الثانية، ولعلها تكون استصحاب الكلي من القسم الثاني، لأن المشهور أن جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني، ونحن نتوقف فيه ونتأمل كما هو منشأ هذا التوقف والتأمل. إن شاء الله هذه هي المسألة الثانية بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.